بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس تأسيس الأحكام على مساعى خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام الذي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى. أزلنا معكم في باب الرهن وغيره، حديث رقم 279. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، أي يستشيره، يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، وأنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ وقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله ومن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي لفظ: غير متأثر، أي غير جامع مالا للثروة. الشرح: موضوع الحديث الوقف. مفردات: ما تعريف الوقف؟ تعريف الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا أحسن تعريف وأجمعه. قال الصنعاني رحمه الله: حقيقة الوقف في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ممنوع من التصرف في عينه، وتصرف منافعه في البر تقربا إلى الله عز وجل. قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. خيبر بلد معروف بشمال المدينة، تبعد عنها 95 ميلا، أي يقدر بالكيلوات 153 كيلو، على طريق الشام. وكانت تسمى ثمغن. قوله: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، أي يستشيره فيها، يطلب أمره، أي رأيه فيها. لم أصب مالا، أي حصل عليها بالقسم حين فتحت عنوة، أو أنه اشتراها يا عمر رضي الله عنه من مال الخاص. لم أصب مالا قط، نفي لما مضى وعكسه عوض. قوله: هو أنفس عندي منه. أنفس من النفاسة، وهي الجودة، يقال شيء نفيس أي جيد. وذكر السنعاني أنه قيل له نفيس لأنه يأخذ بالنفس. فما تأمرني به، أي ماذا أصنع فيها؟ وقال: إن شئت حبست أصلها، معنى حبست جعلت أصلها حبيسا أو محبسا. توضيحه أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، أي أن أصلها باق على ملكية المصلعة التي جعلت عليها. قوله: تصدقت بها، يعني بغلتها، تصدقت بغلتها، أي سبلت ثمرتها. قوله: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله ومن السبيل والضيف، أي أن هذه الجهات يكون التحبيس عليها وتصرف ثمرتها التي تزيد عن حراثة الأرض ومساقاتها، وتصرف على هذه الجهات. قوله: لا جناح على من وليها، أي لا حرج ولا إثم على من وليها، والمقصود به الناظر على الوقف والذي يتولى مصلحته. لا حرج ولا إثم على من وليها أن يأكل منها، لكن بالمعروف أو يطعم صديقا له غير متمول، أي متخذ مالا أو مكتسب مالا. المعنى الإجمالي: عندما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الأرض النفيسة فكر ماذا يعمل فيها لينال رضا الله عز وجل، متأثرا بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحبس أصلها ويتصدق بغلتها لله عز وجل. وقد شرط لها عمر شروطا كما هو معروف في كتب الفقه والسير. فقه الحديث، ما يستفاد من هذا الحديث؟ أولا يؤخذ من الحديث مشروعية الوقف، فقال بذلك فقهاء الإسلام ما عدا أبا حنيفة، فإنه أنكر الوقف بسبب أنه لم يسمع فيه حديثا. ثانيا للوقف صيغ، منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح، بحيث يعتبر كتابة، يعني بحيث يعتبر كناية. وهذه الألفاظ هي وقفت أو أوقفت وحبست وسبلت، وهذه الصريحة، وحرمت وتصدقت وأبدت، هذه كناية. فالصريحة هي ثلاثة: وقفت وحبست وسبلت، والثلاثة الأخرى تعتبر من الكنايات لأنها لها احتمالا آخر، أي معنى آخر. ثالثا من قال في عقار له زراعيا كان أو سكنيا وقفت هذا فهو وقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا توريثه، بل يبقى كما هو، ويكون التوقيف بالفعل كان يجعل داره مسجدا يؤذن فيه ويأذن المصلين فيه. رابعا أن يكون معينا على الجهة التي عينه فيها، سواء كانت هذه الجهة عامة في كل زمان كالفقراء، أو خاصة كان يقول أوقفت هذا على طلاب علم الحديث، أو على تحفيظ القرآن الكريم أو ما أشبه ذلك. خامسا أن ذلك المعين يبقى على ملك المصلحة التي أوقف عليها، بحيث تصرف بعض غلته في إصلاحه، ما زاد عن ذلك يعل على الجهة التي كان معينا عليها. سادسا من فوائد هذا الحديث يشترط في الجهة المعين عليها أن تكون جهة بر يحرص الشرع على تأمينها وغناء أصحابها، كالوقف على طلاب العلم، أو على بناء المساجد، أو على حفر الآبار ومد شبكة المياه إلى القرى المحتاجة إليها، إلى غير ذلك. سابعا لا يجوز الوقف على جهة يحرم الإنفاق عليها، كبناء الأضرحة على القبور أو إسراجها أو غير ذلك من الشركيات أو البدع. ثامنا أن يكون المحبس عليه غير منقطع، أي منقرض، فإن حبس على منقطع منقرض ووصله بغيره، أي غير منقطع منقرض، صح. كان يقول أوقفت على بني أو على بني فلان، فإن انقرضوا فإن وقفي يكون على الفقراء. تاسعا ذهب الجمهور من أهل العلم، هم الذين قالوا بصحة الوقف أنه لا يجوز بيعه أبدا، وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيعه لأنه لم يطلع على حديث عمر هذا. ونقل الصنعاني عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه كان يجيز بيع الوقف تبعا لأبي حنيفة، ولما بلغه حديث عمر هذا قال هذا لا يسمع أحدا خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به ورجع عن رأيه. وهذا هو شأن أهل العلم، عندما يصلون إلى الحق يرجعون إليه ويتركون الباطل. عاشرا اختلف الفقهاء في جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه أو ضعفت، فذهب مالك والشافعي إلى عدم جواز بيعه ولو تعطلت منافعه أو ضعفت، وذهب أحمد بن حنبل برواية عنه إلى جواز بيعه إذا تعطلت منافعه أو ضعفت، بشرط أن ينقله إلى مكان أحسن من الأول. من فوائد هذا الحديث الحادي عشر: الوقف حكم إسلامي، ولم يعرف عن أهل الجاهلية أنهم حبسوا أو أوقفوا. نقل ذلك الصنعان عن الشافعي قال الشافعي: ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمت دورا ولا أرضا، وإنما حبس أهل الإسلام. وأقول إن أهل الجاهلية لم يكونوا يؤمنون بالبعث بعد الموت فيحبسوا من أجل الثواب، لذلك لم يعرف عنهم التحبيس. 12، لابد من الشرط في الناظر على الوقف أن يكون أمينا، ولا يجوز أن يولى عليها أي على الأوقاف من لا ثقة فيه ولا أمانة عنده. وقد كان عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار بعدها إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الفائدة 13، أنه ينبغي أن يوضع للناظر على الوقف والناظر على مال يتيم أن يوضع له شيء من قبل القاضي أي من المال، حيث يساوي أجرة يومه أو نفقة يومه، وقد يختلف ذلك باختلاف كثرة الأوقاف وقلتها. 14، ينبغي أن يكون الناظر على مال اليتيم عنده شيء من التفقه في دين الله، وإن لم يكن كذلك ذهب إلى العلماء وسألهم عن بعض التصرفات التي ربما تخفى على بعض الناس. 15، هل يقال إن استحقاقه لما يغنيه من الوقف أو مال اليتيم يكون ذلك بشرط حاجته له وعدم غناه، أم أنه يجوز له أن يأخذه ولو كان غنيا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان غنيا فليستعفف. 16، ينبغي أن يحترز الناظر على الوقف من أن يدخل عليه شيء منه غير ما يجب له في قيامه عليه، أو يعطيه لمن لا يستحقه، ولا بد أن يعرف مواقع الاستحقاق فيه لقوله غير متأثر مالا. وبالله التوفيق. الحديث الذي بعد حديث 280 عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. الشرح: موضوع الحديث النهي عن شراء ما تصدق به العبد. مفردات: حملت على فرس في سبيل الله، ظاهر أن معنى حملت أي تصدقت بذلك الفرس على شخص معين ليحمل عليه في سبيل الله بأن يجاهد عليه، والمراد بسبيل الله هنا جهاد الكفار. قوله: فأضاعه أي أهمله الذي كان عنده فلم يعتني به حتى ضعف. قوله: فأردت أن أشتريه أي أن عمر رضي الله عنه أراد شراءه أي شراء الفرس ليكرمه حتى تعود له قوته، فظننت أنه يبيعه برخص أي بقيمة قليلة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتره أي الفرس ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم. وظاهر النهي هنا نهي تحريم قوله صلى الله عليه وسلم: ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته أي الراجع فيها والنادم عليها كالعائد في قيئه، أي شبيه بمن يأكل قيئه ولا يفعل ذلك إلا الكلب. المعنى الإجمالي: حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله بأن أعطى شخصا ملكه إياه يجاهد عليه في سبيل الله، فأهمله المعطى وضعف الفرس، وراد عمر شراءه ظنا منه أنه يبيعه برخص، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن شرائه وقال: فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. أولا، في قوله حملت على فرس في سبيل الله يؤخذ من هذا جواز إعطاء الشخص فرسا يجاهد عليه في سبيل الله، ويكون هذا الغرض هو المقصود من إعطائه وتبليكه إياه، وهذا هو القول الراجح، إنه لو كان أوقفه لم يجز بيعه. ثانيا، لعل بعض الفقهاء رأى أن الحمل في سبيل الله إيقاف لذلك الفرس على الجهاد، لكن هذا القول يتنافى مع كونه أراد أن يبيعه ولو كان وقفا لم يجز بيعه. ثالثا، من فائدة هذا الحديث لو قلنا إنه وقف عمر رضي الله عنه لأخذ من ذلك جواز تحبيس المنقولات أو وقف الحيوان، فأما تحبيس المنقولات فدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فاحتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. وهذا ظاهر في تحبيس آلات الحرب، الرابع من فائدة هذا الحديث أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما سأله قال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. أنه لا يجوز للمتصدق أن يشتري صدقته، لأن من تصدق بها عليه سيراعيه في شرائها ببعض قيمتها مكافأة له على إعطائه إياها، وربما كان ذلك عودا في بعضها. خامسا، هل النهي في قوله لا تشتريه ولا تعد في صدقتك نهي تحريم أو نهي تنزيه وكراهة؟ الظاهر أنه نهي تحريم، لأنه اقترن بشيئين يدلان على التحريم. الأول قوله إن أعطاكه بدرهم، الثاني قوله فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. سادسا، من فوائد هذا الحديث يؤخذ من هذا تحريم العود في الهبة، وإلى ذلك ذهب الجمهور وقالوا إن الواهب لا يجوز له أن يعود في هبته بل هي محرمة عليه. وذهب أبو حنيفة إلى جواز العود في الهبة للأجنبي، وهذا خلاف ما نصت عليه الأدلة. سابعا، يقيد عدم جواز العود في الهبة بما إذا كان قد قبضها، وما إذا كان قبل القبض فإنه يجوز، أي العود في الهبة. ثامنا، يستثنى من ذلك الوالد بما وهبه لولده، لحديث ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. تاسع من فوائد هذا الحديث التشبيه بالكلب مقصود به التنفير، وقد حصل التشبيه من ناحيتين، من ناحية التشبيه الراجح بالكلب تنفيرا له عن ذلك، وتشبيه المرجوح فيه بالقيء هو أيضا مقصود للتنفير. هذا يدل على أن النهي هنا للتحريم وليس للكراهة. وقد أجاز أبو حنيفة رجوع الأجنبي في الهبة، ومنع من رجوع الوالد في هبته لولده، قال ابن دقيق العيد عكس مذهب الشافعي. وقول بل هو عكس النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأمر بعدم الرجوع في الهبة. عاشرا، يؤخذ من الحديث أن من شك في أمر يجب عليه أن يرجع إلى من يعلمون الشرع ويسألهم عن ذلك، كما رجع عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للمسلم أن يتصرف في أمر لا يعلمه حتى يسأل عن حكمه. الحادي عشر، كلما تقدم في الهبة التي يقصد بها الثواب من الله، فإن كان مقصود الواهب أو المهدي الثواب من المهدى إليه فإنه يترتب على ذلك أمور، هي لأنه لا ينبغي فعل ذلك لحملة العلم ومن اقتدى بهم، قوله سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته من بعده. الثاني، أن الواهب أو المهدي يستحق الثواب عنها، فإن لم يحصل له الثواب جاز له الرجوع في هبته أو قيمتها. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها، قال رضيت، قال لا، قال فزاده، قال رضيت، قال لا، قال فزده، فزاده، قال رضيت، قال نعم، ودل على إن إرضاه شر. الثالث من فوائد هذا الحديث، من الوجوه التي فيها أن كلما تقدم الهبة التي يقصد بها الثواب من الله فإن كان المقصود الواجب أو المهدي الثواب من المهدى إليه إنه يترتب على ذلك أمور، الأول والثاني والثالث أنه ينبغي للمهدى إليه إذا عرف أن المهدي أو الواهب إنما أهدى وهب للثواب فإنه يجب عليه ألا يتصرف في تلك الهبة حتى يرضى الواهب. الرابع، ويترتب على ذلك جواز عدم قبول الهدية أو الهبة إذا كانت للثواب وليس عند العبد ما يثيب به عليها. قد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشين أو أنصاري أو ثقفين أو دوسي. النوع الثالث من الهدية أو الهبة أن تكون الهبة من الموظف لرئيسه. أن تكون الهبة من الموظف لرئيسه، فهذه الهدية أو الهبة سماها الشارع غلولا. فجاء في الحديث عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، لأن من أهداها أو وهبها إنما يقصد بذلك محاباة الرئيس له، بأن يتغاضى عنه في الغياب أو يتغاضى عنه فيما إذا حصل منه إخلال بالعمل. النوع الرابع من أنواع الهبة فيه خداع وكذب، وهو أن يجعل لزوجته سكا على الدار من أجل أن يستخرج به قرضا من بنك التسليف. فهذا إن جاء بلفظ الهبة فهو باطل لما يحتوي عليه من الكذب، ولا يجوز أن يؤخذ إن مات المورث الواهب بمثل هذا السك المكذوب. النوع الخامس هبة ثواب العمل المتوفى، وهو ما يسمى إهداء الثواب، وهذا أيضا لا يجوز سواء كان قراءة قرآن أو غير ذلك، لا يجوز منه إلا ما خصه الدليل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وليس للإنسان إلا ما سعى. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن جهة أخرى فإن الذي وهب الثواب لم يملكه حتى يهبه، وإنما يهب العبد ما يملكه، والثواب أمر مخفي لا يدرى هل العامل استحقه أم لا. وهذه المسألة قد بسطتها في رسالة سئلت فيها عن هداية القرآن للميت، وهذه الرسالة موجودة في فتح رب الودود في الفتاوى ورسائل الردود في المجلد الأول هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس تأسيس الأحكام على مساء خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، هذه فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيف رحمه الله تعالى. أزلنا معكم في باب الرهن وغيره، حديث رقم 279. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، أي يستشيره، يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثر أي غير جامع مالا بالثروة. الشرح موضوع الحديث الوقف، مفردات ما تعريف الوقف. تعريف الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا أحسن تعريف وأجمعه. قال الصنعاني رحمه الله حقيقة الوقف في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ممنوع من التصرف في عينه، وتصرف منافعه في البر تقربا إلى الله عز وجل. قال أصاب عمر أرضا بخيبر، خيبر بلد معروف بشمال المدينة، تبعد عنها 95 ميلا أي يقدر بالكيلوات 153 كيلو على طريق الشام. و وكانت تسمى ثمغا. قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها أي يستشيره فيها يطلب أمره، أي رأيه فيها. لم أصب مالا أي لم أي حصل عليها بالقسم حين فتحت عنوة، أو أنه اشتراها عمر رضي الله عنه من مال الخاص. لم أصب مالا قط، نفي لما مضى وعكسه عوض. قوله هو أنفس عندي منه، أنفس من النفاسة وهي الجودة، يقال شيء نفيس أي جيد. وذكر السرعاني أنه قيل له نفيس لأنه يأخذ بالنفس، لأنه يأخذ بالنفس. فما تأمرني به أي ماذا أصنع فيها؟ وقال إن شئت حبست أصلها، معنى حبست جعلت أصلها حبيسا أو محبسا. توضيحه أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، أي أن أصلها باق على ملكية المصلعة التي جعلت عليها. قوله تصدقت بها يعني بغلتها، تصدقت بغلتها أي سبلت ثمرتها. قوله فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، أي أن هذه الجهات يكون التحبيس عليها وتصرف ثمرتها التي تزيد عن حراثة الأرض ومساقاتها وتصرف على هذه الجهات. قوله لا جناها على من وليها أي لا حرج ولا إثم على من وليها، والمقصود به الناظر على الوقف والذي يتولى مصلحته. لا حرج ولا إثم على من وليها أن يأكل منها، لكن المعروف أو لكن بالمعروف أو يطعم صديقا له غير متمول أي متخذ مالا أو مكتسب مالا. المعنى الإجمالي عندما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الأرض النفيسة فكر ماذا يعمل فيها لينال رضا الله عز وجل، متأثرا بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحبس أصلها ويتصدق بغلتها لله عز وجل. وقد شرط لها عمر شروطا كما هو معروف في كتب الفقه والسير. فقه الحديث ما يستفيد من هذا الحديث، أولا يؤخذ من الحديث مشروعية الوقف، بل قال بذلك فقهاء الإسلام ما عدا أبا حنيفة، فإنه أنكر الوقف بسبب أنه لم يسمع فيه حديثا. ثانيا للوقف صيغ، منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح، بحيث يعتبر كتابة يعني بحيث يعتبر كناية. وهذه الألفاظ هي وقفت أو أوقفت وحبست وسبلت، وهذه الصريحة، وحرمت وتصدقت وأبدت، هذه كناية. فالصريحة هي ثلاثة: وقفت وحبست وسبلت، والثلاثة الأخرى تعتبر من الكنايات لأنها لها احتمالا آخر أي معنى آخر. ثالثا من قال في عقار له زراعيا كان أو سكنيا وقفت هذا فهو وقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا توريثه، بل يبقى كما هو، ويكون التوقيف بالفعل كان يجعل داره مسجدا يؤذن فيه ويأذن المصلين فيه. رابعا أن يكون معينا على الجهة التي عينه فيها، سواء كانت هذه الجهة عامة في كل زمان كالفقراء أو خاصة كان يقول أوقفت هذا على طلاب علم الحديث أو على تحفيظ القرآن الكريم أو ما أشبه ذلك. خامسا أن ذلك المعين يبقى على ملك المصلحة التي أوقف عليها، بحيث تصرف بعض غلته في إصلاحه، ما زاد عن ذلك جعل على الجهة التي كان معينا عليها. سادسا من فوائد هذا الحديث يشترط في الجهة المعين عليها أن تكون جهة بر يحرص الشرع على تأمينها وغناء أصحابها كالوقف على طلاب العلم أو على بناء المساجد أو على حفر الآبار ومد شبكة المياه إلى القرى المحتاجة إليها إلى غير ذلك. سابعا، لا يجوز الوقف على جهة يحرم الإنفاق عليها كبناء الأضرحة على القبور أو إسراجها أو غير ذلك من الشركيات أو البدع. ثامنا، أن يكون المحبس عليه غير منقطع أي منقرض، فإن حبس على منقطع منقرض ووصله بغيره أي غير منقطع منقرض صح. كان يقول أوقفت على بني أو على بني فلان، فإن انقرضوا فإن وقفي يكون على الفقراء. تاسعا، ذهب الجمهور من أهل العلم وهم الذين قالوا بصحة الوقف أنه لا يجوز بيعه أبدا، وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيعه لأنه لم يطلع على حديث عمر هذا. ونقل الصنعاني عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه كان يجيز بيع الوقف تبعا لأبي حنيفة، فلما بلغه حديث عمر هذا قال هذا لا يسمع أحدا خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به ورجع عن رأيه. وهذا هو شأن أهل العلم، عندما يصلون إلى الحق يرجعون إليه ويتركون الباطل. عاشرا، اختلف الفقهاء في جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه أو ضعفت، فذهب مالك والشافعي إلى عدم جواز بيعه ولو تعطلت منافعه أو ضعفت، وذهب أحمد بن حنبل برواية عنه إلى جواز بيعه إذا تعطلت منافعه أو ضعفت بشرط أن ينقله إلى مكان أحسن من الأول. من فوائد هذا الحديث الحادي عشر، الوقف حكم إسلامي، ولم يعرف عن أهل الجاهلية أنهم حبسوا أو أوقفوا. نقل ذلك الصنعان عن الشافعي قال الشافعي ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمت دورا ولا أرضا، وإنما حبس أهل الإسلام. وأقول إن أهل الجاهلية لم يكونوا يؤمنون بالبعث بعد الموت فيحبسوا من أجل الثواب، لذلك لم يعرف عنهم التحبيس. الثاني عشر، لابد من الشرط في الناظر على الوقف أن يكون أمينا، ولا يجوز أن يولى عليها أي على الأوقاف من لا ثقة فيه ولا أمانة عنده. وقد كان عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار بعدها إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الفائدة الثالثة عشرة، أنه ينبغي أن يوضع للناظر على الوقف والناظر على مال يتيم أن يوضع له شيء من قبل القاضي أي من المال، حيث يساوي أجرة يومه أو نفقة يومه، وقد يختلف ذلك باختلاف كثرة الأوقاف وقلتها. الرابع عشر، ينبغي أن يكون الناظر على مال اليتيم عنده شيء من التفقه في دين الله، وإن لم يكن كذلك ذهب إلى العلماء وسألهم عن بعض التصرفات التي ربما تخفى على بعض الناس. خامس عشر، هل يقال إن استحقاقه لما يغنيه من الوقف أو مال اليتيم يكون ذلك بشرط حاجته له وعدم غناه، أم أنه يجوز له أن يأخذه ولو كان غنيا؟ الله سبحانه وتعالى يقول من كان غنيا فليستعفف. سادس عشر، ينبغي أن يحترز الناظر على الوقف من أن يدخل عليه شيء منه غير ما يجب له في قيامه عليه أو يعطيه لمن لا يستحقه، ولا بد أن يعرف مواقع الاستحقاق فيه لقوله غير متأثر مالا. وبالله التوفيق. الحديث الذي بعد حديث 280 عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. الشرح، موضوع الحديث النهي عن شراء ما تصدق به العبد. مفردات، حملت على فرس في سبيل الله، ظاهر أن معنى حملت أي تصدقت بذلك الفرس على شخص معين ليحمل عليه في سبيل الله، بأن يجاهد عليه المراد بسبيل الله هنا جهاد الكفار. قوله فأضاعه أي أهمله الذي كان عنده فلم يعتني به حتى ضعف. قوله فأردت أن أشتريه أي أن عمر رضي الله عنه أراد شراءه أي شراء الفرس ليكرمه حتى تعود له قوته، فظننت أنه يبيعه برخص أي بقيمة قليلة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتره أي الفرس ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. وظاهر النهي هنا نهي تحريم قوله صلى الله عليه وسلم ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته أي الراجع فيها والنادم عليها كالعائد في قيئه، أي شبيه بمن يأكل قيئه ولا يفعل ذلك إلا الكلب. المعنى الإجمالي حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله بأن أعطى شخصا ملكه إياه يجاهد عليه في سبيل الله، فأهمله المعطى وضعف الفرس وراد عمر شراءه ظنا منه أنه يبيعه برخص، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن شرائه وقال فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. أولا في قوله حملت على فرس في سبيل الله يؤخذ من هذا جواز إعطاء الشخص فرسا يجاهد عليه في سبيل الله، يكون هذا الغرض هو المقصود من إعطائه وتبليكه إياه، وهذا هو القول الراجح إنه لو كان أوقفه لم يجز بيعه. ثانيا لعل بعض الفقهاء رأى أن الحمل في سبيل الله إيقاف لذلك الفرس على الجهاد، لكن هذا القول يتنافى مع كونه أراد أن يبيعه ولو كان وقفا لم يجز بيعه. ثالثا من فائدة هذا الحديث لو قلنا إنه وقف عمر رضي الله عنه لأخذ من ذلك جواز تحبيس المنقولات أو وقف الحيوان، فأما تحبيس المنقولات فدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فاحتبس أذراعه واعتده في سبيل الله، وهذا ظاهر في تحبيس آلات الحرب. الرابع من فائدة هذا الحديث أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما سأله قال لا تشتره ولا تعد في صدقتك، أنه لا يجوز للمتصدق أن يشتري صدقته، لأن من تصدق بها عليه سيراعيه في شرائها ببعض قيمتها مكافأة له على إعطائه إياها، وربما كان ذلك عودا في بعضها. خامسا هل النهي في قوله لا تشتره ولا تعد في صدقتك نهي تحريم أو نهي تنزيه وكراهة؟ الظاهر أنه نهي تحريم لأنه اقترن بشيئين يدلان على التحريم، الأول قوله إن أعطاكه بدرهم، الثاني قوله فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. سادسا من فوائد هذا الحديث يؤخذ من هذا تحريم العود في الهبة، وإلى ذلك ذهب الجمهور وقالوا إن الواهب لا يجوز له أن يعود في هبته بل هي محرمة عليه، وذهب أبو حنيفة إلى جواز العود في الهبة للأجنبي، وهذا خلاف ما نصت عليه الأدلة. سابعا يقيد عدم جواز العود في الهبة بما إذا كان قد قبضها، أما إذا كان قبل القبض فإنه يجوز أي العود في الهبة. ثامنا يستثنى من ذلك الوالد بما وهبه لولده، لحديث ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. تاسع من فوائد هذا الحديث التشبيه بالكلب مقصود به التنفير، وقد حصل التشبيه من ناحيتين، من ناحية التشبيه الراجح بالكلب تنفيرا له عن ذلك، وتشبيه المرجوح فيه بالقيء هو أيضا مقصود للتنفير، هذا يدل على أن النهي هنا للتحريم وليس للكراهة. وقد أجاز أبو حنيفة رجوع الأجنبي في الهبة ومنع من رجوع الوالد في هبته لولده قال ابن دقيق العيد عكس مذهب الشافعي، وقول بل هو عكس النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الأمر بعدم الرجوع في الهبة. عاشرا يؤخذ من الحديث أن من شك في أمر يجب عليه أن يرجع إلى من يعلمون الشرع ويسألهم عن ذلك، كما رجع عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للمسلم يتصرف في أمر لا يعلمه حتى يسأل عن حكمه. الحادي عشر، كلما تقدم في الهبة التي يقصد بها الثواب من الله، فإن كان مقصود الواهب أو المهدي الثواب من المهدى إليه، فإنه يترتب على ذلك أمور، هي وأنه لا ينبغي فعل ذلك لحملة العلم ومن اقتدى بهم، قوله سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمتي من بعده. الثاني، أن الواهب أو المهدي يستحق الثواب عنها، فإن لم يحصل له الثواب جاز له الرجوع في هبته أو قيمتها. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها، قال رضيت، قال لا، قال فزاده، قال رضيت، قال لا، قال فزده، فزاده، قال رضيت، قال نعم، فدل على إن إرضاه شر. الثالث من فوائد هذا الحديث، لا يعني لا لا من الوجوه التي فيها أن كلما تقدم الهبة التي يقصد بها الثواب من الله، فإن كان المقصود الواجب أو المهدي الثواب من المهدى إليه، فإنه يترتب على ذلك أمور، الأول والثاني والثالث، أنه ينبغي للمهدي إليه للمهدى إليه إذا عرف أن المهدي أو الواهب إنما أهدى وهب للثواب، فإنه يجب عليه ألا يتصرف في تلك الهبة حتى يرضى الواهب. الرابع، ويترتب على ذلك جواز عدم قبول الهدية أو الهبة إذا كانت للثواب وليس عند العبد ما يثيب به عليها. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشين أو أنصاري أو ثقفين أو دوسي. النوع الثالث من الهدية أو الهبة أن تكون الهبة من الموظف لرئيسه. فهذه الهدية أو الهبة سماها الشارع غلولا. وجاء في الحديث عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، لأن من أهداها أو وهبها إنما يقصد بذلك محاباة الرئيس له، لأن يتغاضى عنه في الغياب أو يتغاضى عنه فيما إذا حصل منه إخلال بالعمل. النوع الرابع من أنواع الهبة فيه خداع وكذب، وهو أن يجعل لزوجته صكا على الدار من أجل أن يستخرج به قرضا من بنك التسليف، فهذا إن جاء بلفظ الهبة فهو باطل لما يحتوي عليه من الكذب، ولا يجوز أن يؤخذ إن مات المورث الواهب بمثل هذا الصك المكذوب. النوع الخامس، هبة ثواب العمل المتوفى، وهو ما يسمى إهداء الثواب، وهذا أيضا لا يجوز سواء كان قراءة قرآن أو غير ذلك، لا يجوز منه إلا ما خصه الدليل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وليس للإنسان إلا ما سعى. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. ومن جهة أخرى، فإن الذي وهب الثواب لم يملكه حتى يهبه، وإنما يهب العبد ما يملكه، والثواب أمر مخفي لا يدرى هل العامل استحقه أم لا. وهذه المسألة قد بسطتها في رسالة سئلت فيها عن هداية القرآن للميت، وهذه الرسالة موجودة في فتح رب الودود في الفتاوى ورسائل الردود في المجلد الأول هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.